بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه. وعلاقة الباب كما هو ظاهر أن التوحيد كما مر معنا ينقسم إلى توحيد الألوهية وتوحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات، فنبه الشيخ رحمه الله تعالى إلى هذا النوع من أنواع التوحيد، وهو توحيد الأسماء والصفات، وأنه لا يصح التوحيد ولا يتحقق التوحيد إلا بالإيمان بالأسماء الحسنى، بالإيمان بالأسماء الحسنى وإضافتها إلى الله جل وعلا على الوجه اللائق بالله جل وعلا، وأن الإلحاد في الأسماء، الإلحاد في أسماء الله جل وعلا مما يناقض هذا التوحيد. من ألحد في أسماء الله جل وعلا فهو مما يناقض هذا التوحيد. هذا أمر. وأمر آخر أن العلاقة بين الباب والباب الذي قبله كذلك واضحة، وهي أن هذا الباب والباب الذي قبله وكذا الذي قبله وكذا الذي قبله كلها تتكلم على أسماء الله جل جلاله وعلى إضافتها إلى الله جل وعلا، أو التسمي بما عبد لله جل وعلا بأسمائه، وأن من خرج عن هذا المنوال فإنه يكون خرج عن المقصود وعن المطلوب منه في هذا الباب. طيب تفضل.
قال رحمه الله: ذكر ابن أبي حاتم عن ابن عباس: يلحدون في أسمائه يشركون. وعنه: سموا اللات من الإله والعزى من العزيز. وعن الأعمش: يدخلون فيها ما ليس منها.
يدخلون
فيها ما ليس منها.
طيب، قوله رحمه الله تعالى: ذكر ابن أبي حاتم عن ابن عباس: يلحدون في أسمائه يشركون. بهذا اللفظ لم أجده في تفسير ابن أبي حاتم، ولا كذلك رأيت الإمام السيوطي رحمه الله تعالى في كتاب الدر المنثور كذلك يعزوه إلى ابن عباس، ولكنه بهذا اللفظ عزاه من عزاه منهم السيوطي إلى قتادة، إلى قول قتادة. وكذلك أخرجه الإمام ابن جرير الطبري عن قتادة كما سيأتي معنا في عند كلام الشارح رحمه الله تعالى على هذه الفقرة من هذه الآية. وقوله عنه أي وعن ابن عباس: سموا اللات من الإله والعزيز أو العزة من العزيز، هذا الأثر عزاه السيوطي في الدر المنثور إلى ابن أبي حاتم أي بهذا اللفظ. والذي عند ابن أبي حاتم الذي رأيناه في تفسير ابن أبي حاتم هو بلفظ والإلحاد، وإلحاد الملحدين أن دعوا اللات والعزى في أسماء الله عز وجل، أي بهذا اللفظ أن دعوا اللات والعزى في أسماء الله عز وجل، فيكون لعله تصرف بالمعنى، أو أنه يكون من الساقط من تفسير ابن أبي حاتم، لأن تفسير ابن أبي حاتم غير مكتمل. وهذا الأثر الذي إذا سمعتموه وقلنا رواه ابن أبي حاتم في تفسيره أيضا لا يصح لأنه مسلسل بالعوفيين، وسلسلة العوفيين ضعيفة، بل فيهم من هو ضعيف جدا. وقوله وعن الأعمش يدخلون فيها ما ليس منها، هذا كذلك رواه ابن أبي حاتم، وفي سنده مبشر ابن عبيد القرشي أبو حفص الحمصي، قال الحافظ في التقريب متروك، ورواه أحمد بالوضع، فهذا الأثر ضعيف جدا بهذا الإسناد، إسناده يكون على اصطلاح العلماء منكر. والشاهد من هذه الآثار الذي أوردها الشيخ رحمه الله تعالى أن قول الله جل وعلا يلحدون في أسمائه، يلحدون في أسمائه أي يشركون، يشركون، وهذا إجمال مع أنه واضح، لكن ما معنى الإلحاد؟ يقول معنى الإلحاد الإشراك كما جاء عن ابن عباس، ثم فسر هذا الإشراك فقال وعنه أي عن ابن عباس سموا اللات من الإله والعزيز والعزة من العزيز والعزة من العزيز، ومعنى هذا أن من وقع في هذا الأمر فقد وقع في الإلحاد في أسماء الله جل جلاله، ووقع في الشرك في باب أسماء الله جل وعلا، وقع في باب الشرك في باب توحيد الأسماء والصفات، إذ أنه سمى غير الله جل وعلا بما هو خاص أو بأسماء الله جل وعلا، بأسماء الله جل وعلا. وكذلك ما ذكره عن ابن عباس أو عن الأعمش الشاهد منهم في قوله يدخلون فيها ما ليس منها، يعني أنهم يسمون الله جل وعلا بما لم يسم به نفسه، يسمون الله جل وعلا بما لم يسم به نفسه. وسيأتي لهذا مزيد في كلام الشارح رحمه الله. تفضل.
قال الشارح رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن لله تسعة وتسعين اسما مئة إلا واحدة من أحصاها دخل الجنة وهو وتر يحب الوتر، أخرجاه في الصحيحين من حديث سفيان بن عيينة. ورواه البخاري عن أبي اليمان عن أبي الزناد عن الأعرج عنه، وأخرجه الترمذي عن الجوزجاني عن صفوان بن صالح عن الوليد بن مسلم عن شعيب سنده مثله. وزاد بعد قوله يحب الوتر هو الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الواهب الرازق
الوهاب الرزاق
الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيت الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحصي المبدئ المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الأحد الفرد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعالي البر التواب المنتقم العفو الرؤوف مالك الملوك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المعطي المانع الضار النافع النور الهادي البديع.
عفوا، مالك الملك، مالك الملك ذو الجلال والإكرام.
قال العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام، المقصف الجامع الغني المغني المعطي المانع الضار النافع، النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور. ثم قال الترمذي هذا حديث غريب وقد روي من غير وجه عن أبي هريرة، ولا نعلم في كثير من الروايات ذكر الأسماء إلا في هذا الحديث. والذي عول عليه جماعة من الحفاظ أن سرد الأسماء في هذا الحديث مدرج فيه، وإنما ذلك كما رواه الوليد بن مسلم وعبد الملك الصنعاني عن زهير بن محمد أنه بلغه عن غير واحد من أهل العلم أنهم قالوا ذلك، أي إنهم جمعوها من القرآن كما روي عن جعفر بن محمد وسفيان وأبي زيد اللغوي وأبي زيد اللغوي والله أعلم.
طيب، الحاصل أن هذا اللفظ، هذا الحديث الذي رواه الترمذي بهذه الزيادة الذي فيها سرد الأسماء الحسنى، هذه الزيادة كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أن هذه الزيادة ليست من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما هي زيادة مما جمعه الوليد عن شيوخه، قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، وهذا باتفاق الحفاظ، وهذا باتفاق الحفاظ أن هذه الزيادة ليست عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما هي من جهة الوليد، وإنما هي من جهة الوليد. وأيضا ذكر الحافظ ابن حجر في الفتح عند هذا الحديث ذكر كلاما رحمه الله تعالى معناه أن الحديث قد أعل بعلل، منها أن الوليد بن مسلم مدلس وقد عنعن، وأيضا أن هذه الزيادة مدرجة، وذكر أشياء أخرى. والحاصل أن الحديث بسرد هذه الأسماء لا يصح، وإنما كما ذكر الشارح رحمه الله أن هذه الأسماء إنما هي مدرجة من بعض الرواة استخرجوها من نصوص الكتاب وبعضها من نصوص السنة وبعضها من نصوص السنة. تفضل.
قال رحمه الله هذا ما ذكره العماد بن كثير في تفسيره، ثم قال ثم ليعلم أن الأسماء الحسنى ليست منحصرة في 99، بدليل ما رواه أحمد عن يزيد بن هارون عن فضيل بن مزروق عن فضيل بن مرزوق عن أبي سلمة الجهني عن القاسم بن عبد الرحمن عن أبيه عن عبد الله بن مسعود عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما أصاب أحدا قط هم ولا حزن فقال اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن اللهم إني عبدك ابن عبدي ابن عبدك ابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك، أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو علمته أحدا من خلقك أو أنزلته في كتابك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي، إلا أذهب الله همه وحزنه وأبدله مكانه فرحا. فقيل يا رسول الله ألا نتعلمها؟ فقال بلى، ينبغي لمن سمعها أن يتعلمها. وقد أخرجه أبو حاتم ابن حبان في صحيحه.
طيب، والحديث صحيح، صحاه العلامة الألباني رحمه الله تعالى في الصحيحة، وأنا بعيد عهد به، لكن الذي أذكره الآن أنه تقريبا برقم 199 في بحث جيد من الصحيحة. ها؟ برقم كم؟ طيب، برقم 199. طيب، تفضل. وعفوا، الشاهد من الحديث ماذا؟ الشاهد من الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن من أسماء الله جل وعلا ما لا يعلمه أحد إلا الله، ما لا يعلمها أحد إلا الله، وهذا إن دل على شيء دل على أن أسماء الله جل وعلا غير محصورة بعدد معين، وهذا القول نقل بعض أهل العلم الإجماع عليه أن أسماء الله جل وعلا غير محصورة بعدد معين، وإنما أول من عرف عنه أنه قيدها بهذا العدد الإمام ابن حزم رحمه الله تعالى الظاهري، وقوله كما هو ظاهر ليس بصواب، ليس بصواب، بل خالف من سبق من أهل العلم في هذا الباب. تفضل.
قال رحمه الله: وقال العوفي عن ابن عباس في قوله تعالى: وذروا الذين يلحدون في أسمائه، قال: إلحاد الملحدين أن دعوا اللات في أسماء الله.
طيب، وهذا رواه ابن جرير الطبري رحمه الله تعالى، وهو مسلسل بالعوفيين، مسلسل بالعوفيين، وسلسلة العوفيين ضعيفة. فضل.
قال: وقال قتادة: يلحدون يشركون.
قبله
قال: وقال ابن جرير، قال: وقال ابن جريج عن مجاهد: وذروا الذين يلحدون في أسمائه، قال: اشتقوا اللات من الله، واشتقوا العزى من العزيز.
وهذا كما ذكر رواه، يعني من طريق ابن جريج عن مجاهد، رواه الطبري رحمه الله، وابن جريج لم يسمع من مجاهد وهو مدلس، وتدليسه يضر، إلا أن ابن حبان رحمه الله تعالى ذكر أن الواسطة بين ابن جريج ومجاهد هي الواسطة بين ابن أبي نجيح أو ابن أبي نجيح نعم، ومجاهد، وهو القاسم ابن بزة، عفوا، أن الواسطة بين ابن أبي نجيح، نعم، ومجاهد، نعم، هي الواسطة بين ابن جريج ومجاهد، الواسطة هي الواسطة، فالله أعلى وأعلم. تفضل.
قال: وقال قتادة: يلحدون يشركون. وقال علي:
طيب، وأثر قتادة هذا، أثر قتادة كذلك رواه ابن جرير الطبري ورجاله ثقات، إلا أنه من رواية معمر عن قتادة وفيها ضعف. طيب، وأثر ابن جريج السابق هو كما قلنا الواسطة بينهما فيما يحضرني الآن أيضا القاسم ابن بزة وهو ثقة، والواسطة بين ابن جريج ومجاهد هي الواسطة بين ابن أبي نجيح ومجاهد، فإن كانت هذه الواسطة كما قال ابن حبان هو القاسم فالإسناد صحيح، وإن كان غيرها فيحتاج إلى تفقد، لا سيما وأن ابن جريج مدلس رحمه الله مع إمامته. تفضل.
قال: وقال علي ابن أبي طلحة عن ابن عباس: الإلحاد التكذيب.
طيب، رواه الإمام ابن أبي حاتم رحمه الله تعالى من طريق عبد الله بن صالح كاتب الليث عن معاوية بن صالح عن ابن أبي طلحة به، وكذلك رواه ابن جرير الطبري رحمه الله تعالى بسنده عن عبد الله بن صالح عن معاوية، إلا أنه قال عن ابن عباس، فكأنه وقع سقط في تفسير ابن جرير، سقط ابن أبي طلحة، وهذا الإسناد ضعيف، لأن كاتب الليث عبد الله بن صالح كاتب الليث ضعيف. تفضل.
قال رحمه الله: وأصل الإلحاد في كلام العرب العدل عن القصد والميل والجور والانحراف، ومنه اللحد في القبر لانحرافه إلى جهة القبلة عن سمة الحفر. قال ابن القيم رحمه الله: وحقيقة الإلحاد فيها الميل بالإشراك والتعطيل والنكران.
طيب، وحقيقة الإلحاد فيها الميل بالإشراك والتعطيل والنكران. تفضل.
قال: وأسماء الرب تعالى كلها أسماء وأوصاف تعرف بها تعالى إلى عباده، ودلت على كماله جل وعلا.
طيب، الحاصل من هذا أن مدار الإلحاد كما ذكر رحمه الله تعالى على الميل، مداره على الميل والعدول عن الطريق، وهو بمعنى كذلك ماذا؟ الميل. لذا عرفه ابن القيم رحمه الله تعالى، عرف الإلحاد بأنه الميل بها وبمعانيها عن مقتضاها وحقيقتها. ذكر رحمه الله تعالى تعريفا معناه هذا في تعريف ماذا؟ في تعريف الإلحاد، الميل بها وكذلك بحقائقها ومعانيها عن مقتضاها. تفضل.
قال: وقال رحمه الله تعالى: فالإلحاد إما بجحدها وإنكارها، وإما بجحد معانيها وتعطيلها، وإما بتحريفها عن الصواب وإخراجها عن الحق بالتأويلات.
وهذه كلها من ماذا؟ من أنواع الإلحاد. فكما ذكر إما بجحدها وإنكارها، أن يجحد ثبوت تلك الأسماء لله جل جلاله، أو تلك الصفات لله جل جلاله، فهذا ماذا؟ فهذا ملحد في أسماء الله. وكذلك قال: وإما بجحد معانيها وتعطيلها، كما فعل من؟ كما فعل المعتزلة الفريق الأول، كما فعل الغلاة من الجهمية والفلاسفة والباطنية الذين ينفون جميع أسماء الله وصفاته. وأما قال: وإما بجحد معانيها وتعطيلها، كما فعلت المعتزلة يرحمك الله، أثبتوا لله جل وعلا أسماء جامدة لا معاني لها، ولم يثبتوا لله جل وعلا الصفات اللائقة به. قال: وإما بتحريفها عن الصواب، كما فعلت الطوائف كلها، وشهر عند المتأخرين بفعل الأشاعرة، فالأشاعرة محرفة مؤولة في هذا الباب. قال: وإخراجها إما بتحريفها عن الصواب وإخراجها عن الحق بالتأويلات. لذا يسمي العلماء الأشاعرة بالمؤولة، لأنهم أخرجوا هذه الصفات عن معانيها اللائقة بها إلى معاني أخرى، قالوا بأن الظاهر غير مراد، وأتوا بألفاظ تناسب الظاهر، زعموا أي تناسب اللائق بالله جل وعلا، زعموا فعطلوا أو قل فمثلوا أولا وعطلوا ثانيا الأسماء عما يستحقها الرب جل جلاله. تفضل.
قال رحمه الله: وإما بجعلها أسماء لهذه المخلوقات كإلحاد أهل الاتحاد، فإنهم جعلوها أسماء هذا الكون محمودها ومدمومها، حتى قال زعيمهم: هو المسمى بمعنى كل اسم ممدوحا عقلا وشرعا وعرفا، بكل اسم مدموما عقلا وشرعا وعرفا، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. انتهى.
حاصله كما تقدم أن أهل الاتحاد يقولون الوجود كله عين واحدة، الوجود كله عين واحدة، فالموجود كل موجود هو الله، كل موجود هو الله، وهذا من أعظم الإلحاد في أسماء الله جل جلاله وفي صفاته. تفضل.
قال: قلت: والذي عليه أهل السنة والجماعة قاطبة متقدمهم ومتأخرهم إثبات الصفات التي وصف الله بها نفسه ووصفه بها رسول الله صلى الله عليه وسلم على ما يليق بجلال الله وعظمته، إثباتا بلا تمثيل وتنزيها بلا تعطيل، كما قال: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وأن الكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات، يحتذي حدوه ومثاله، وكما أنه يجب العلم بأن لله ذاتا حقيقة لا تشبه شيئا من ذوات المخلوقين، فله صفات حقيقة لا تشبه شيئا من صفات المخلوقين، فمن جحد شيئا مما وصف الله به نفسه أو وصفه به رسوله أو تأوله أو وصفه به رسوله أو تأوله على غير ما ظهر من معناه، فهو جهمي قد اتبع غير سبيل المؤمنين، كما قال تعالى: من يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوليه ما تولى ونصليه جهنم وساءت مصيرا.
والحاصل من هذا أنه كما قال رحمه الله تعالى أن الكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات، وهذه قاعدة مجمع عليها، هذه قاعدة مجمع عليها بين أهل العلم، كما نقل هذا الإجماع الإمام الخطابي رحمه الله تعالى، وكذلك نقل هذا الإجماع الإمام الخطيب البغدادي رحم الله الجميع، وهو أن الكلام في الصفات كالكلام في الذات، كالكلام في الذات، فإثبات الذات إثبات وجود لا إثبات كيفية، وكذلك إثبات الصفات إثبات وجود لا إثبات كيفية. فكما أننا نثبت لله جل وعلا ذاتا تليق به جل جلاله على الوجه اللائق به سبحانه وتعالى ولا نعلم كيفية هذه الذات، فكذلك يجب أن نثبت لله جل وعلا الصفات على الوجه اللائق بالله جل وعلا التي تليق بالله ولا تماثل صفات المخلوقين، وأن من وقع منهم تحريف لبعض الصفات فقد لحقه اسم التجهم وهو جهمي بحسب التعطيل، لأن القاعدة عند أهل العلم في هذا الباب أن كل معطل فهو جهمي، ولكنهم متفاوتون في ماذا؟ في التعطيل، فالتعطيل المحض هم الجهمية المحضة، ودونهم دونهم. تفضل.
قال رحمه الله: وقال العلامة أيضا فائدة جليلة ما يجري صفة أو خبرا على الرب.
وقال إيش؟
وقال العلامة أيضا،
العلامة ابن القيم يعني، تفضل.
فائدة جليلة ما يجري صفة أو خبرا عن الرب تبارك وتعالى أقسام: أحدها ما يرجع إلى نفس الذات كقولك ذات وموجود.
طيب، قوله رحمه الله تعالى فائدة جليلة، وهي كما قال إمام ابن القيم رحمه الله، يقول: ما يجري صفة أو خبرا عن الرب تبارك وتعالى أقسام: أحدها ما يرجع إلى نفس الذات، يرجع إلى نفس الذات، قال: كقولك ذات وموجود. إذا قلت ذات فهي عائدة على ماذا؟ على نفس الذات، وإذا قلت موجود كذلك هي عائدة إلى ماذا؟ إلى نفس الذات، وهذا واضح. تفضل.
قال الثاني: ما يرجع إلى صفات معنوية كالعلم والقدير
كالعليم
والقدير والسميع والبصير.
هذه صفات ماذا؟ معنوية. لماذا معنوية؟ معنوية لأن لها معنى، وكذلك معنوية لأنها كما يقول من يقول بأنها تدرك كذلك بماذا؟ بالعقل. تفضل.
قال الثالث: ما يرجع إلى أفعاله كالخالق والرازق.
وهذا كذلك، هذه الأسماء تتضمن صفات، هذه الصفات عائدة إلى ماذا؟ إلى أفعاله المتعدية، فهو الخالق يخلق ما يشاء، وهو الرازق يرزق من يشاء. تفضل.
قال الرابع: التنزيه المحض، ولا بد من تضمنه ثبوتا.
ولا بد من تضمنه ثبوتا
إذ لا كمال في العدم المحض كالقدوس والسلام.
طيب، قوله التنزيه المحض أي من أسماء الله جل وعلا ما دلالتها على التنزيه المحض، ولكن التنزيه المحض ليس بكمال إلا أن يتضمن ثبوتا. لماذا؟ لأن النفي المحض عدم، والعدم ليس بشيء، وما كان ليس بشيء فهو ليس بشيء. واضح يا جماعة أم لا؟ فاسم القدوس إذا قرأ الإنسان، سمع الإنسان القدوس، فهو يدل على ماذا؟ على تنزه الله جل وعلا من كل نقص وعيب. وهل هذا الاسم تنزيه محض أم أنه يدل على كمال، على ثبوت الكمالات؟ الجواب أنه يدل على ماذا؟ يدل على ثبوت الكمالات فهو سبحانه وتعالى القدوس المنزه عن كل عيب ونقص. لماذا؟ لأنه المستحق لكل كمال، لأنه المستحق لكل كمال لا نقص فيه بوجه من الوجوه. فإذا من اسمه القدوس ننفي عنه شيئا ونثبت له شيئا، ننفي عنه كل نقص وعيب ونثبت له كل كمال لا نقص فيه بوجه من الوجوه. واضح يا جماعة أم لا؟ وكذلك في قوله في اسمه سبحانه وتعالى السلام. تفضل.
قال رحمه الله الخامس ولم يذكره أكثر الناس وهو الاسم الدال على جملة أو صفة أو هو الاسم الدال على جملة أوصاف عديدة لا تختص بصفة معينة بل دال على معاني نحو المجيد العظيم الصمد. فإن المجيد من اتصف بصفات متعددة من صفات الكمال ولفظه يدل على هذا، فإنه موضوع للسعة والكثرة والزيادة، فمنه استمجد المرخ والعفار وأمجد الناقة علفها، ومنه ذو العرش المجيد صفة للعرش لسعته وعظمته وشرفه.
طيب، أولا قوله استمجد المرخ والعفار. المرخ شجر سريع الإشعال، والعفار شجر يتخذ منه الزناد. ومعنى قول مستمجد المرخ والعفار استكثارا من النار، بمعنى أن هذا الوصف الذي هو المجد الذي هو من المجيد يدل على ماذا؟ على السعة، يدل على السعة، وكذلك على ماذا؟ على الكثرة، على الكثرة. فالشيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله تعالى يقول النوع الخامس من أسماء الله جل وعلا اسم واحد ولكنه يدل على عدة معان. لماذا يدل على عدة معان؟ لأن اللفظ الواحد مشعر بعدة كمالات، اللفظ الواحد مشعر بماذا؟ بعدة كمالات، كما مثل في ماذا؟ في المجيد، كما مثل باسمه سبحانه وتعالى المجيد، فهو يتضمن عدة كمالات، فهو المستحق للكمال من كل وجه سبحانه وتعالى. وكذلك العظيم، العظيم إذا قال الإنسان العظيم دل على ماذا؟ دل على العظمة من كل وجه، عظمة الذات وعظمة الصفات وعظمة الأفعال، فهو اسم واحد ولكنه دل على ماذا؟ على عدة معان. وكذلك قل في غيرها من الأسماء التي هي داخلة في هذا المعنى، أي اسم واحد ولكنه دال على جملة أوصاف. تفضل.
قال رحمه الله وتأمل كيف جاء هذا الاسم مقترنا بطلب الصلاة من الله على رسوله، كما علمناه صلى الله عليه وسلم بأنه في مقام طلب المزيد والتعرض لسعة العطاء وكثرته ودوامه، فأتى في هذا المطلوب باسم يقتضيه كما تقول اغفر لي وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم، فهو راجع إلى التوسل إليه بأسماء وصفاته، وهو من أقرب الوسائل وأحبها إليه. ومنه الحديث الذي في المسند،
أي هذا في أثناء التشهد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. فيقول هذا الاسم لدلالته على السعة والكثرة والعظمة، فاستخدمه النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، أو ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المقام في باب الصلاة عليه والسلام. تفضل.
قال ومنه الحديث الذي في المسند والترمذي
ألذوا بيا ذا الجلال والإكرام، أي أكثروا منه. والحديث رواه أحمد والترمذي وغيرهما، وجاء عن ربيعة ابن عامر، وجاء كذلك من حديث أبي هريرة، وجاء كذلك من حديث أنس، وحديث ربيعة صحيح لذاته، وحديث أنس وأبي هريرة في الشواهد والمتابعات، والحديث صححه العلامة الألباني كما في الصحيحة برقم 36 و500 و1000. تفضل.
قال: ومنه: اللهم إني أسألك بأن لك الحمد، لا إله إلا أنت المنان، بديع السماوات والأرض، يا ذا الجلال والإكرام.
طيب، فأولا في قوله ألظوا بيا ذا الجلال والإكرام كما سمعتم معناه ماذا؟ أن الإنسان يكثر منهم ويثابر على هذا الذكر. وفي قوله في الحديث الآخر: اللهم إني أسألك بأن لك الحمد، لا إله إلا أنت المنان، بديع السماوات والأرض، يا ذا الجلال والإكرام. يا ذا الجلال والإكرام، هذا كذلك استشفاع أو ذكر اسم، ذكر هذا فيه ذكر اسم يناسب المقام. فالإنسان يدعو الله جل وعلا بهذه الأسماء: اللهم إني أسألك بأن لك الحمد، لا إله إلا أنت المنان، بديع السماوات والأرض، يا ذا الجلال والإكرام. فهذه من التوسلات بأسماء الله جل وعلا وصفاته، ثم يذكر حاجته. وقد سمى النبي صلى الله عليه وسلم هذا الدعاء بالدعاء الأعظم، الدعاء بسم الله الأعظم، الذي من دعا به أجابه، ومن سأله به أعطاه، ومن سأله به أعطاه. وهذا الحديث رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه وغيرهم من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه، صححه العلامة الألباني كما في صحيح أبي داود الطبعة التي خرجها الشيخ رحمه الله برقم 42 و300 و1000. وهو كذلك في الصحيح المسند شيخنا الوادعي في المجلد الأول صفحة 91. تفضل.
قال رحمه الله: فهذا سؤال له وتوسل إليه بحمده، وأنه لا إله إلا هو المنان، فهو توسل إليه بأسماء وصفاته، وما أحق ذلك بالإجابة، وأعظمه موقعا عند المسؤول. وهذا باب عظيم من أبواب التوحيد،
باب عظيم من أبواب التوحيد، لأن بعض أهل العلم جعل هذا الباب من باب دعاء المسألة، من باب دعاء المسألة، وهو أن تدعو الله جل وعلا باسم يناسب المقام، باسم يناسب المقام. تفضل.
قال السادس: صفة تحصل من اقتران أحد الاسمين والوصفين بالآخر، وذلك قدر زائد على مفرديهما، نحو الغني، الحميد، الغفور، القدير، الحميد، المجيد، وهكذا عامة الصفات المقترنة والأسماء المزدوجة في القرآن. فإن الغني صفة كمال، والحمد كذلك، واجتماع الغني مع الحمد كمال آخر، فله ثناء من غناه، وثناء من حمده، وثناء من اجتماعهما، وكذلك الغفور القدير والحميد المجيد والعزيز الحكيم. فتأمله فإنه من أشرف المعارف.
فهذا كذلك من الأسماء الذي لقبها الإمام القيم رحمه الله تعالى بالأسماء المقترنة، وحاصلها أن أسماء الله جل وعلا باعتبار انفرادها كل اسم من أسماء الله جل وعلا له كمال، كل اسم من أسماء الله جل وعلا له كمال. والاسم إذا أضيف إلى الاسم الآخر، اقترن بالاسم الآخر، ازداد الاسم كمالا فوق كمال. مثال ذلك من أسماء الله جل وعلا العزيز الذي له العزة التامة، ومن أسمائه كذلك الحكيم الذي له كذلك ماذا؟ الحكم والحكمة التامة. هذا اسم وهذا اسم، فإذا أضيف الاسم إلى الاسم كان ماذا؟ كان كمالا فوق كمال، إذ أنه يدل على أن عزة الله جل وعلا مقترنة بماذا؟ بحكمة، وأيضا بأن حكمة الله جل وعلا مقترنة بماذا؟ بعزة. فإذا ظهر في الاسم الواحد كمال فوق كمال، كمال فوق ماذا؟ فوق كمال. والله أعلم، وسبحانك اللهم بحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.